بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم بيان ترجيح المسلك العنواني على المسلك الخارجي، ثم قلنا بأنه قد تصادف هذا المسلك بعض المحاذير. أولها كان المحذور الذي يتعلق بكون التضاد بين الأحكام الناشئ من تضاد المقتضيات متحققا في فرض اجتماع الأمر والنهي في منطبق واحد للعنوانين في الخارج، فإن كل من الحكمين يقتضي اقتضاء منافيا للحكم الآخر. ولاحظتم كيف أن السيد الأستاظ دام ظله كان مبناه مبتنيا على أن تضاد الأحكام ينشأ من تضاد مقتضياتها، وكان يرى أن الطريقة العقلائية للتشريع في الأمور الاعتبارية لا تجد مصححا للتشريع في حالة تعطيل اقتضاء الاعتبار التشريعي. إذا كان أحد الاعتبارين، بل إذا كان الاعتبار وحده لسبب أو لآخر محجوب التأثير عملا، بحيث لا يوجد فيه اقتضاء لتحقيق الداعي عند المكلف، في مثل هذه الحالة لا يبقى مصححا لاعتباره، وهو يجد أن مصحح الاعتبار لدى العقلاء هو اقتضاء التأثير، وبالأخص في الأحكام التكليفية. أحكام التكليفية لا يكفي فيها محض تحقق اقتضاء التأثير نوعا، وإنما لابد أن يكون فعلا، بالفعل لابد أن يكون هناك اقتضاء. ولهذا إذا حصل مانع، أيا كان هذا المانع، من هذا الاقتضاء، يعني هذا في حقيقة روح الحكم ستزول، ومصححة عقلائيا سيرتفع. فإذا حصل اقتضاءان بطبيعتهما تنافي وتضاد، فلا يعقل جعل الحكمين معا، فمن ثم يكون اختلاف العنوانين من حيث متعلقي الأمر والنهي، وكون الأمر والنهي منصبا على العنوانين ليس صالحا وحده لأن يجعل اجتماع الأمر والنهي ممكنا، بل هنالك محذور يمنع من اجتماع الأمر والنهي، هو نفس المحذور الأساسي الكبروي الذي يؤدي إلى تضاد الأحكام. وهذا الكلام فصلنا القول فيه في درسين، إنما أوجزته الآن كي نعرف النقاط الاختلاف والمناقشة فيه. هذا الكلام يناقش أولا بأن الميزان في هكذا أمور ليس هو الدأب العقلائي، لأنه احنا لاحظنا أن المنطق الذي كان يعتمد عليه سيدنا دام ظله كان هو يركز على الشأن العقلائي، وكان يكفيه أنه بمجرد أن يكون هذا الأمر غير سار عند العقلاء، يعني أنه ارتفع هذا الأمر وبنى على مساواة كأنه ما عند الشارع لما عند العقلاء. فهذا الأمر، هذه النقطة الأولى اللي هي نقطة جوهرية في الأسس، أن الميزان في هكذا أمور ليس هو البناء العقلائي، بل الحقائق، الميزان في الحقائق التي يدركها العقل ولو بمعونة النقل، لأنه إذا تم النقل هو صار جزءا من المادة التي يعتمدها العقل. فالقضية قياسها أو فقل ميزانها عقلي لا عقلات. العقلاء ربما في بعض الأحيان عندهم خصوصيات، عندهم شؤون، عندهم عادات، عندهم مصححات مثلا في أطر بناءاتهم الاجتماعية، لا مانع من أنه هذه الأمور تتخلف عندهم، ولكنها لا تتخلف عند الشارع، لا تصلح كبرى وحدا أوسط في الأقيسة الاستدلالية لكي تثبت أمرا شرعيا. القضية عقلية وليست عقلائية. وكون الشارع يخاطب العقلاء ويقر سيرتهم غالبا لا يبرر أن نقيس ما يمكن وما يمتنع عنده عند الشارع بحسب طريقة العقل. هذا ليس كافيا في ذلك. احنا في مقام تحديد الفهم العرفي بلا ريب نرجع إلى العقلاء، أما في مقام تحديد التضاد وأن هذا هنا يتحقق تضاد أو لا، وأن نصل إلى الاستحالة أو لا نصل إلى الاستحالة، لا يكفينا مجرد أنه هذا الأمر عند العقلاء لا يجرون عليه، يعني الشارع يتعب. إحنا نشوف الشارع في بعض الأحيان هو ردع عن بعض سير العقلاء، فلا يوجد مساواة بين الأطر الشرعية التي تحكم القوانين الشرعية الاعتبارات الشرعية وبين الأطر الشرعية التي تحكم الاعتبارات العقلائية، وإن كان يوجد بينهما تشابه وتقارب كبير، لكن مو هو هذا الميزان وهذا المقياس. وثانيا بأن الأمور الاعتبارية فيها بعدان، بعد مرتبط بوجودها في عالم الاعتبار، وبعد مرتبط بخلفياتها أي بمعنى مناشئها. والبعد الأول منها، هذا البعد اللي يرجع إلى وجودها في عالم الاعتبار، ليس فيه أي منشأ للتنافي بينها، فلهذا يمكن إيجاد الاعتبارات بأي نحو من الأنحاء. وهذا هو معنى ما شاع على ألسنة القوم أن يقولوا الاعتبار سهل المؤمن. وأما البعد الثاني فتارة تكون مناشئ الأمور الاعتبارية مبتنية على الحكمة، وتارة تكون مبتنية على الاعتباط ما مفروض بها الحكمة. وعلى الثاني لا مانع مطلقا من اجتماع الاعتبارات كيفما كان، حتى نقدر نعتبر النقيضة، نعتبر اجتماع النقيضة نفس الاجتماع نعتبر، ونقدر نعتبر كلا من النقيضين في موضوع واحد، ومرة نعتبر الاجتماع بما هو اجتماع، مرة أقول هذا موجود وهذا معدوم، ماكو مانع. يعني تقدر، هذا اعتبار سهل المرون، يوجد الإنسان صورة في عالم الاعتبار. إذا ما كان هنالك ما يحكم هذا الاعتبار على مستوى الحكمة وحسن التدبير العقلي، أو فقل يعني الذي يرتبط بالعقل العملي، فلا مانع بناء على الاعتبار، لا مانع من اجتماع الاعتبارات كيفما كانت ومهما كانت. أما على الأول عندما يكون المعتبر حكيما فيكون الأمر تابعا لخصوصيات المناشئ التي أوجبت الاعتبار وانسجامها أو تنافيها فيما بينها فيما بين بعضها البعض. فالحكيم إذا كان يجد أن هنالك منشأ لهذا الاعتبار أو لذاك، فإذا كان هناك منشأ لهذا الاعتبار مو معقول يوجد اعتبار آخر. المنشأ أصلا يقتضي طرده، مو بس ما يقتضي وجوده، ماكو مصحح وغطاء لوجود، يقتضي طرده. يعني بعبارة أخرى، إذا الشارع وجد المصلحة في أن يجعل الطهارة في ضمن مقاييس معينة، أو المفسدة التي تكون منشأ لجعل النجاسة في أمور محددة ومعينة، فإذا جئنا إلى المصلحة نجد أن المصلحة تقتضي جعل الطهارة اعتبارا ولا تسمح بجعل النجاسة، بل تقتضي أصلا طرد النجاسة، تقتضي عدم النجاسة. وكذلك إذا جئنا إلى المناشئ التي تقتضي، يعني هي المفاسد عادة اللي يصير منشأ لجعل النجاسة، فهي تقتضي اعتبار النجاسة ولا تقتضي اعتبار الطهارة. فمرة احنا نتعاطى ونتعامل ونتأمل مع معتبر ما محسوب عند الملاكات والمناشئ، هو يتصرف كما شاء. في مثل هذه الحالة احنا هم نبقى نقول ان الاعتبار سهل المؤونة. مرة احنا نتعاطى ونتأمل في حال معتبر حكيم قواعد التشريع عنده هي ترتبط بماذا؟ بمناشئها، يعني بعبارة مختصرة الأحكام متابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. نتعامل مع حكيم من هذا القبيل، ليس المانع من الاعتبارات المتنافية هو نفس هويتها الاعتبارية، وإنما المانع سيكمن في مناشئها التي ترجع إلى عالم الملاكات والمصالح والمفاسد، فهنا يوجد مانع وليس المانع في نفس خصوصياتها الاعتبار. الاعتبار لا بأس، يمكن أن يوجد كما يشاء المعتبر، ما بقيود مطلق العمل، ولكن المعتبر مثل ما أنت أي شيء آخر، أنت متحرك إيدك، من أنت تنهض تقوم تصلي تذهب تنام تأكل تشرب تسافر تزور، هذه أفعال تقدر تفعلها تقدر ما تفعلها، وما كما أنه تفعل ما تشاء. فإذا أنت كان عندك حكمة الأمور تصير ضمن مقاييس الحكمة، مو لأنه هناك أكو مشكلة في نفس الفعل، هناك مشكلة في ماذا؟ في منشئه، المنشئ هو بالمشكلة. فالتشريعات من حيثيتها الاعتبارية لا مانع أن تكون كما تشاء، أما التشريعات من حيثيتها الملاكية فهي محكومة بضوابط الملاك. ومن غير المعقول إذا عندنا ملاك للطهارة أن الشارع يجعل النجاسة، شو نسج؟ ما معقول. نعم إذا كان هنالك مراتب للطهارة والنجاسة، بحيث كل مرتبة لها درجة من الطهر تقابلها درجة من النجاسة، ففي مثل هذه الحالة من المعقول جدا أن يصير عندنا مرتبة طهارة بلحاظ ما يقابلها، ولكن هنالك أيضا مرتبة نجاسة بلحاظ ما يقابلها، فهناك درجة من الطهارة لكن أيضا معها درجة من النجاسة، درجة من النجاسة بلحاظ ما هو أعلى من ذلك. وبناء عليه بعد مو غريب عندنا أنه نبني على وجود طهارة استحبابية. أيام شبابنا من كنا نبحث ونقرأ مثلا في كتاب الطهارة، بعض الأحيان نصادف فرد كلام يلزم منه لوازم من هذا القبيل أو نصوص، كأنه احنا مضطرين لأن ننظر للطهارة والنجاسة كأنه مرتبة واحدة. إذا مرتبة واحدة على أساس استفتراها شو معنى الكلام؟ كنا نستغرب، بينما بعد الالتفات إلى هذه الجهات لا ماكو مانع، هي مراتب. المهم أريد أشير إلى هذه النقطة أن الأمر محكوم بضوابط عالم الملاكات وعلاقتها في تبرير وتصحيح، يعني بهذا المعنى تبرير وتصحيح، يعني وكونها المناشئ العقلية العملية لإيجاد الأحكام الشرعية. فالضوابط هناك نجدها وليس في عالم الاقتضاء، عالم الاقتضاء هو يأتي إن شاء الله تتمة الحديث. المهم ولا ريب في أن الحكمة لا تناسب كون الشيء محكوما بالطهارة والنجاسة مثلا إلا بلحاظ اختلاف المراتب فيهما، ولهذا قد يمكن تعقل الطهارة المستحبة والنجاسة المكروهة في الصلاة على تفصيل نذكره إن شاء الله في كتاب الطهارة. ومن هنا فإن الوجوب والحرمة لا يعقل جعلهما في متعلق واحد ما لم يكن هناك أي مصحح مناسب للحكمة التشريعية. فإذا هو الأمر تابع للمصلحة والمفسدة بحسب ما وصلنا إليه، فهل من المعقول أن عندنا مصلحة للطهارة وفي نفس الوقت شرع شرع الطهارة والنجاسة؟ المنشأ والملاك الذي أوجب الطهارة هو يمنع من إيجاد النجاسة في عالم الاعتبار والتشريع. يبقى بعض الأمور احنا ندركها، بعض الأمور ما ندركها بالتفصيل، ندركها بالإن، نقول ما دام هو شرع الطهارة ها أنا ما أدرك المنشأ بالضبط. ما دام شرع الطهارة يعني يوجد ملاك تام للطهارة، بعد مو معقول يشرع النجاسة، لأن هو ملاك الطهارة يقتضي الطهارة، ومو معقول يقتضي أمرا آخر هو بطبيعته منافي لها، بهذا المعنى من المنافاة، مو منافي لها في وجوده الاعتباري، منافي لها في كونه مقتضى وأثر علم للملاك. فالملاكات هي التي تسبب التنافي فيما بين التشريعات وعليه. ومن هنا عفوا به، فإن الوجوب والحرم لا يعقل جعلهما في متعلق واحد ما لم يكن هناك أي مصحح مناسب للحكم. وثالثا بأن مقتضيات الأحكام العملية ليست مقومة لها في متن وجودها التشريعي. نأتي الآن نقيم، سأحنا بينا رؤيتنا أن الأمر ابتداء في النقطة الأولى في المناقشة بينا أن الأمر عقلي لا عقلها، ثم بينا المنشأ العقلي للطبعات اللي احنا نتبنى نكون هناك منشأ يرجع إلى التصادم الملاكي، ثم الآن نبين رؤيتنا تجاه ما ذكره هو لا مظنه. هو بنى على أن المقتضيات يعني ماذا، يعني الآثار التي تقتضيها الأحكام هي منشأ التنافي فيما بين بعضها البعض. فهنا نعلق بالتالي أن مقتضيات الأحكام العملية، المقتضيات العملية للأحكام ليست مقومة لها في متن وجودها التشريعي، بل هذه الاقتضاءات العملية ناشئة من إدراك العقل للزوم الطاقة. وإلا إذا ألغينا إدراك العقل للزوم الطاقة ما راح يصير اقتضاء. يعني إذا كان الشارع ممن لا تجب طاعته، احنا لا نعبأ بتشريعات ولا نبالي، إلا أن يكون هناك منشأ أنه هو عند عقوبات مثلا خطيرة ندفع الضرر عن أنفسنا، هذا مطلب آخر في تسرر آخر. وإلا يجي واحد يصدر تشريعات ما شاء أن يصدر تشريعات لا نبالي به أصلا، صحيح؟ فالوين اللي هو مقوم للاقتضاء من هو؟ منشأ الاقتضاء بالدقة من هو؟ ما هو؟ هو مو نفس التشريع. التشريع يحقق موضوع للاقتضاء، هو صحيح يحقق موضوع، لكن منشأ الاقتضاء الدعوية التحريك من أين؟ هو من إدراك العقل وجوب الطاعة. فإذا إدراك وجوب الطاعة يصير هو الباعث، هذا إلغي بأي طريقة من الطرق بعد الاقتضاء يتعب. هو الأمر الاعتبار التشريع شو من الاقتضاء، هو ما بيقتضى بهذا المعنى من الاقتضاء، ما بيقتضى بمعنى أنه يحرك ويوجد داعي ويوجد كذا، ما راح يسوي شيء من هذا القبيل. نعم هو عنده هوية وجودية اعتبارية قانونية هي طبيعتها ناظرة إلى السلوك، هذا كله نسلم به، مو نريد نقول أنه هي يعني مثلا اعتبار الأمر الوضعي مثل اعتبار الأمر التكليف، أو اعتبار الاسم مثل اعتبار التكليف، لا قطعا يوجد فرق. اعتبار الاسم ما يحقق موضوع لحسن الطاعة، بينما الاعتبار التكليفي التشريعي يحقق موضوع للطاعة، لكن هذا الموضوع هو بطبيعته بحد نفسه مو محرك، موضوع للمحرك بالتدقيق، هو موضوع للمحرك. المحرك ماذا؟ هو إدراك العقل، ولو مو إلا إدراك العقل بشكل كامل، ولو الولاء لله عز وجل في بعض الأحيان هو يصير منشأ للطاعة، أو أي منشأ من مناشئ لزوم الطاعة أو حسن الطاعة، ترجيح الطاعة يصير محرك. قد البعض هو الولاء عندهم مثلا واضح، لكن هم ما يدركون الخلفيات العقلية، فأيضا يطيعون، ممكن مو أنه غريب، أيضا ما تحقق طاعة. المهم إحنا نريد منشأ المحرك، الحكم هو موضوع للتحريك مو هو المحرك. الحكم لا هو ما له علاقة بالتحريك، لأن هو يتحرك عن الحكم، ولا نقدر نقول أنه هو المحرك، لأنه إحنا نسوي أحكام نشوف ما نقيم. فالواحد يجي يحكم على بعض الناس لا يعبؤون به، لا يبالون به، فليحكمه ما شاء. فالنتيجة ماذا؟ أن العلاقة ستكون بهذا النحو، أن هذا الإيجاد للأمر التشريعي القانوني في عالم الاعتبار التشريعي، إيجاد هذا الأمر هو صالح لأن يكون هو يحقق موضوع. لماذا؟ لوجوب الطاعة أو لحسن الطاعة العقلي في سلب بعثي. فلو فرضنا هذا عالم حسن الطاعة أو لزوم الطاعة، الحسن عام من اللزوم تعلمون، قد يكون حسن مو إلزام، عالم حسن الطاعة الأعم من اللزوم وغيره، هذا العالم إلى قواعده بضوابطه اللي هي مو مقومة للحكم نفسه، فلهذا ليدري غير الميل. صحيح، الجاهل مو مثل العاجز، العاجز مو مثل القارج، وإلى آخره من الخصوصيات. فهناك مجموعة قواعد تتحكم بماذا؟ بمرتبة الامتثال. هذه قواعد الامتثال العقلية مو بالضرورة أنه راح تغير المتن التشريعي، التشريع هو يبقى بمبررات التامة الملاكية بأسبابه يبقى على حاله، ولكن ربما يصير عندنا تشريع أنت معذور في أن تطيعه، ما تكون مشكلة فيها، أنت معذور في أن تطيعه، كل معذور من هذا ما موجود. وهذا مو معنى أنه راح يروح التشريع، وإلا ليتكلمون بهذا المنهج سيكونون أمام حرج علمي. إذا هي القضية قائمة بالمقتضيات بربك، هذا الجاهل الغافل غفلة مطلقة، عنده حكم لو ما عنده حكم، احنا ما نريد نكثر الإشكالات ونسجل النقوض، لكن في مقام تبين دقة هذا الإشكال أنه هذا الجاهل واللي عنده غفلة مطلقة يوجد حكم في حقه لو ما يوجد حكم في حقه، بحسب هذه المباني اللي ذكرت في هذا الجانب اللي جعل السيد دام ظله أن الأمر متقوم بالاقتضاء بالمقتضيات. لأنه ماكو اقتضاء، وين الاقتضاء؟ ما موجود اقتضاء، لأنه هو جاهل غافل غفلة مطلقة، أصلا يقبح، مهم ما يقولون يقبح تكليفه، ومعقول أن يكلف أو يحاسب. زين، فإذا تأتى منه الحكم، عفوا صدر منه الحكم، هذا يعتبر امتثال مطابق للحكم، هو مو تعبدي توصلي مو قصدي، صدر منه الحكم يقول له لا أنت ما صار، أنت ما كان أكو حكم في حقك لأنك غافل، فالآن لازم تعيد الامتثال. يعني إذا واحد أنفق وكان غافلا عن وجوب النفق، أنفق رحمة بأهله وعياله وأصلا كان غافل عن وجوب النفق، ايش نقول له؟ إذا هو متقوم بالاقتضاء هو راح نقع بهذه المحاذير. فنبدأ نحاول نعالج الأمور، نقول لا هذا هو بحد نفسه من جهته هو كذا، هذا بالنتيجة ما يطابق ويا المبنى، لابد أنه يعالج. أنا لا أدعي أنه مثل السيد دام ظله هو يتوقف في قضية حكم الظاهر، نعرفه مبنى بالحكم الظاهري، ندري أنه لا يرى أن الأحكام تختص بالعالمين بها وإنما تشمل الجاهل والعالم، لكن هناك يصير المعالجة يصير بعد مو بالشكل الذي يطابق ويا هذا المبنى، لابد يصير تحوير وتعديل للمبنى. على أي حال هذا مو مهم، المهم أصل المطلب. هذا نقض، النقض يمكن أنه تقدم حلول معالجة له، أنا لا أنفي، يعني يمكن واحد يجي عالج يقول لا إحنا هيك قصدنا، لا بأس. فهذا مو هو جوهر المناقشة، هذا منبه لجوهر المناقشة. المناقشة بالضبط أن الباعث هي أمر عقلي مرتبط بمرحلة الامتثال، وهي مرحلة متأخرة رتبة عن مرحلة متن التشريع، متن التشريع ثم تأتي مرحلة الامتثال، والباعث هي هناك وعليه. فما يستحيل في مرحلة الامتثال لا يمكن أن يغير مرحلة التشريع نفسه التي هي سابقة عليه، وما يوجد مانع من اقتضائه في مرحلة الامتثال لا يكون مبررا ومصححا. لماذا؟ لأن نرفع اليد عن مرحلة التشريع نفسه، ماكو مبرر لذلك. وعليه فإن المحذور الأول لا يصلح مانعا من اجتماع الأمر والنهي في المجمع بينهما خارجا. لماذا؟ لأنه هو ماكو مانع أنه يوجد الأمر يتعلق بالعنوان، يوجد النهي يتعلق بالعنوان، اقتضاءاتهم فيما بينهما متنافية مثل ما قال السيد، هذا يصير عندنا منشأ تام للامتثال فيه وإيجاد متعلقه الوجود، والنهي يصير عندنا منشأ تام لإعدام متعلقه. فهو في مثل هذه الحالة ما يقدر يجمع بينهما، هذا يوجد ويعدم، احنا نسلم. فإذا كان عنده مندوحة وارتكب ذلك نقول أنت عاصي كما سيأتي، إذا ما كان عنده مندوحة نقول أنت عاجز عن امتثالهما معا، عندك تزاحم، فرجع الأهم على المهم. فإذا ترك الأهم وفعل المهم يكون ممتثلا، ماكو محلول، ماكو محلول بعد من هذا الجيل. صار واضح إن شاء الله؟ وبذلك ينتهي الكلام في المحذور الأول. وأما المحذور الثاني، إحنا أشرنا قلنا توجد عدة محاذير ونشير إليه حتى لو ما عدنا فرصة نقرأ كله. وأما المحذور الثاني وهو تضاد المحبوبية والمبغوضية في الفعل الخارجي الذي هو مجمع لمصداق العنوانين ومعنونهما خارجا. أحد يقول إحنا افتهمنا في مقابل الامتثال يمكن معالجة القضية وكذا، لكن عندنا مرحلة أخرى ومنشأ آخر للتنافي بينهما، وهو أنه كيف الشارع يحب هذا الفعل ويبغض هذا الفعل في نفس الوقت، لأنه هناك محبوبية شرعية لوجود هذا الفعل اللي هو منطبق للعنوان المأمور به، وهناك مبغوضية شرعية لانعدام لوجود هذا الفعل في حالة كونه منطبقا للمنهي عنه، هذا المبغوضية موجودة. فشلون تتحقق المبغوضية والمحبوبية في المجمع؟ موعدنا أنه بحثنا إذا تذكرون حتى صحيح كيف يقول لا يجوز اجتماع الأمر والنهي في واحد، والاجتماع والنهي كل واحد إلى متعلق وما حد أدى محذور منها، وجوب الصوم وحرمة الغش، فشنو المانع من عنده؟ هذا في عالمه ذاك في عالمه، هو المشكلة أنه في مجمع واحد. فهذا المجمع الواحد ماذا نقول؟ هل أنه هو محبوب مبغوض؟ قل محبوبية ومبغوضية متضادة. نرجح أحدهما نقول فقط محبوب، لماذا؟ هو نفسه مثل ما الأمر يختار المحبوبية أنه يختار المبغوضية، فتحتاج أنه تقدم تفسير لذلك. فأنت مجرد أن الأحكام منصبة على العناوين هذه كيف تبرر لك أن تبني على اجتماع المحبوبية والمبغوضية في المجمع؟ صحيح نسلمنا في العناوين ما تجتمع المحبوبية والمبغوضية، لأن العنوان المأمور به هو المحبوب فقط ولا مبغوضية، هو المحبوب فقط ولا مبغوضية فيه، والعنوان المنهي عنه هو المبغوض فقط ولا محبوبية فيه. فكون عناوين في مأمن من تصادم المحبوبية والمبغوضية ليس كافيا في معالجة المشكلة، لأنه سنواجه المحبوبية، يعني كأنه قاعد رحل المشكلة، المشكلة تنتقل منين؟ من عالم العناوين إلى عالم الواقع الخارجي، والواقع الخارجي ما يتحمل. ولهذا احنا سنشوف بوجدان الإنسان حتى لو هناك جهات في فعله، فالإنسان بالنتيجة هو لابد يختار أن يفعل شيء لو يريده لو يترك. صحيح هو قد يكون هو فيه جهة مزعجة إله وفيه جهة محبوبة إله، هذا لازم يسوي عملية جراحية، عملية جراحية وجدا يضايق من الجروح، فيبقى مدة يأجل ويسوي في الأمر، فرجع ماذا؟ المبغوضية. يقولوا له لازم هذا لأنه صحتك متوقف عليه، مفروض ترغب، هو متعب. إذا لا وجد أن الأمر خطير فقط أن يسوي قدم. أما أنه هو يبقى عنده محبوبية، هو مو مجرد رغبة، محبوبية يعني اللي تتوق بالإرادة، من نقول هو يبقى عنده الأمرين معا، ما ممكن، لابد أن يرجح أحدهما. فشلون إحنا نفترض أنه هو يريد يوجد محبوبية في الأمر فعلية ناشئة من فعلية الأمر، ويوجد مبغوضية في الأمر فعلية ناشئة من يوجد مبغوضية في النهي ناشئة من مبغوضية النهي، وأيضا يصير فعلية، شلون يصير؟ عادتين يصير كسر وانكسار بينهما، فيرجح الأقوى منهما. إذا رجحنا الأقوى يعني ماذا؟ يعني عطلنا الإرادة بعد ما صارت في المتأخر، والأضعاف بعد ما راح يصير وياه، الإرادة ما راح تكون وياه، يصير مجرد ميل معه. هذا المين ما له أثر، مو هو مقصودنا من المحبوبية والمبغوضية، مقصودنا الإرادة، يعني الإرادة التشريعية أو الكراهة التشريعية. فهذا أيضا يحتاج إلى معالجة، والحمد لله رب العالمين.